بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة عليهم السلام. ذكر في الدرس السابق الملائكة الكروبيون أو الكروبيين، فمن هم؟ ها؟ الذين هم حافون من حول العرش. ولماذا سموا بالكروبيين؟ لقربهم من العرش، فكرب بمعنى قرب. كم خزنة النار؟ ها، 19. من مقدمهم؟ ها، مالك. وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكم خزنة الجنة؟ ها ها، نعم، ليس هناك دليل يحدد عددهم. وهل ثبت أن مقدمهم اسمه رضوان؟ أيضا الآثار في ذلك ضعيفة. الذين يكتبون الأعمال، ما اسمهما؟ رقيب وعتيد. أسماء هذه، ها، قلنا هذه ايش؟ أوصاف. رقيب مأخوذ من ماذا؟ المراقبة. وعتيد من العتد الذي هو الإحصاء. وليس معنى أن أحدهما اسمه رقيب والآخر عتيد. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام النجدي رحمه الله: روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوب أو بجذم حائط، يا في بعض الروايات أو بحرم حائط أو بغيره. وهذا الحديث شديد الضعف، طريق حفص بن سليمان الأسدي القارئ الذي نقرأ على قراءته، نقرأ قراءة عاصم برواية حفص، وحفص كان إماما في القراءة، ولكنه في الحديث شديد الضعف، بل قيل فيه متروك. وهذا الحديث من طريقه. وقد جاء في أحاديث نحو ذلك، جاء مرسلا قريبا من هذا اللفظ عن مجاهد مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعير أو ببعيره أو ليستره أخوه. وجاء عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. وأنا في الحاشية حسنة في بالطريق المرسل وحديث ابن عمر الذي هو من طريق ليث بن أبي سليم. أما الحري الذي ذكره المؤلف فهو شديد الضعف ولا يتقوى بهذه الشواهد. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال. طيب، ذكر هذه الأحاديث بعد ذكر الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد، والعلماء كثير منهم يفسر الملائكة هؤلاء الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا تمثال ولا صورة ولا جنب أي ملائكة الرحمة، ليسوا الملائكة الحفظة. وإن كان في مرسل مجاهد ذكر أن الكرام الكاتبين لا يفارقون الإنسان إلا عند الجنابة والغائط، وهو كما ترى مرسل، وحديث ابن عمر ليس فيه أنهم الكرام الكاتبين. وأما الملائكة الذين لا يدخلون بيت فيه كلب ولا صورة ولا تمثال فقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين، حديث ابن عباس وحديث طلحة بن عبيد الله وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. جاء في بعض روايات البخاري: ولا تمثال. ولما جاء جبريل فلم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن في البيت تمثالا فمر برأس التمثال فليقطع. وهؤلاء هم ملائكة الرحمة والملائكة المكرمون. أما من وكلهم الله جل وعلا بالإنسان فإنهم لا يفارقون ويحصون عليه أعماله. قال: ولا جنب، أي لا يدخل الملائكة بيتا فيه جنب. جاء بغير هذا اللفظ أن الملائكة لا تقرب الجنب. جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. وهو من طريق الحسن البصري عن عمار ولم يسمع منه، وله شاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. والخلوق هو طيب من طيب النساء، والمتضمخ به الذي جعل على جسده أو ثيابه منه الشيء الكثير. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 3 لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب. ثم قال هنا في الحاشية، قال الشيخ الألباني رحمه الله: والجنب معروف، وهو الذي عليه الغسل بالجماع وبخروج الماء الدافئ، ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير. وإلا فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وقال ابن الأثير في النهاية: قيل أرادها هنا غير الحفظة، الذي لا تقرب الملائكة غير الحفظة من ملائكة الرحمة، وأما الحفظة فلا يفارقون الإنسان. على كل حال، الشاهد من هذا من هذه الأحاديث إكرام هؤلاء الملائكة الذين أكرمهم الله، وأن الله جل وعلا خلقهم خلقا كريما وأكرمهم في أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم، فيستحي العبد منهم ولا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يرتكبها كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا. قال: ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. رفقة ضبطت بتثليث الراء، رفقة ورفقة ورفقة. والنووي رحمه الله يقول بالضم والكسر فقط دون الفتح. والرفقة هم الذين خرجوا ترافقوا في سفر، فإذا كان معهم كلب لا تصحبهم الملائكة. يدل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والمراد بالكلب أي غير الكلب الذي أذن فيه. وما هي الكلاب التي رخص في اقتنائها؟ ها عندك يا بكيلة؟ كلب الصيد وكلب الحراسة، ها وكلب الماشية الذي يرعى الماشية. نعم. فلا تصحب الملائكة فيها كلب، أي من غير هذه التي رخص في اقتنائها، أو جرس، ومعروف الجرس، والجرس مزامير الشيطان كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، وهو من اللهو المحرم ومن المعازف المحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون أي أنها محرمة، ولا يجوز اقتناء ولا يجوز اقتناؤها واستحلالها. فالجرس من آلات اللهو ومن المعازف المحرمة، فإنه يعلق في أعناق الدواب، فإذا مشت اضطرب هذا الجرس وأصدر صوتا من أصوات المعازف والملائكة لا تصحب رفقة فيها هذا الشيء المحرم الذي هو المعازف. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله يدلل على كرم الملائكة، وأن من كرمهم أنهم لا يصحبون الرفقة التي فيها الجرس، ولا الرفقة التي فيها الكلب، ولا يدخلون بيتا فيه كلب، ولا يدخلون بيتا فيه صورة أو تمثال، ولا يقربون من كانت عادته أن يظل على جنابه لا يغتسل ولا يتوضأ. فهذه أدلة على أنهم خلق مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، أكرمهم الله عز وجل. فإذا كان كذلك فيستحي منهم العبد ولا يأتيهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإنهم حفظة عليه. قال: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
حول السكين خلينا على الجهاز أحسن.
قال: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، هذا الحديث أيضا في ذكر طائفة من الملائكة الذين وكلهم الله تعالى ببعض الأعمال. وهذا الحديث ذكر الشراح أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة على أعمال العباد، وهم يتعاقبون فيهم صنف يكون معهم في الليل وصنف يكون معهم في النهار. وقول يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا، فملائكة يكونون معكم بالليل، وملائكة يكونون معكم بالنهار. وملائكة الليل تنزل قبل العصر وتصلي العصر، أو يحضرون صلاة العصر في الأرض. وملائكة النهار ينزلون قبل الفجر ويحضرون صلاة الفجر في الأرض. فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر والعصر، ثم الذين نزلوا قبل الفجر يعرجون إلى السماء بعد العصر، والذين نزلوا قبل العصر يعرجون بعد الفجر، وهكذا ملائكة يتعاقبون على العباد لحفظ أعمالهم وإحصائها عليهم. ويشهدون لمن كان على طاعة الله جل وعلا في هذا الوقت، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبنحو حديث أبي سعيد صحيح مسلم. والشاهد منه: وحفتهم الملائكة، هذا صنف من الملائكة وكلوا بتتبع حلق الذكر والجلوس معهم وإحاطتهم بأجنحتهم وملء ما بينهم وبين السماء الدنيا. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون حلق الذكر يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون مع العباد يحفونهم بأجنحتهم. فهؤلاء هذا العمل وكلهم الله جل وعلا به وهيأهم له، أنهم يتتبعون حلق الذكر ويكونون معهم. والحديث معروف عندكم: يرجعون إلى الله جل وعلا فيقولون: أين جئتم؟ يقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك الجنة ويستجيرونك من النار، فيقول: اشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث: هؤلاء هم الملائكة الذين يحضرون حلق الذكر ويحفونهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فهذا صنف من الملائكة هيئهم الله لهذه الأعمال. قال: وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، وهو حديث خرجه الإمام الوادعي في الصحيح المسند حين سأله زر بن حبيش، جاءه زر فقال له: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال الخطابي في معالم السنن: ومعنى تضع أجنحتها حمل على عدة محامل. الأول أن المعنى التواضع لطالب العلم، والخشوع تعظيما له، فمعنى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له وتعظم قدره، وهذه الصيغة معروفة في اللغة، يستعمل وضع الجناح وخفض الجناح بمعنى التواضع والرفق والرحمة. قال الله سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خذ لهما جناح الذل، أي تواضع، ولا تترفع عليهما ولا تتكبر على الوالدين. فكذا قالوا معنى الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها، أي تتواضع لطالب العلم تعظيما له ومعرفة لمكانته، وهذا شرف عظيم. الثاني، المعنى الثاني مما حمل عليه الحديث، أن معنى تضع أجنحتها أي تضع الأجنحة وتكف عن الطيران، إنها تطير بالأجنحة. قالوا فإذا رأت طالب علم كفت عن الأجنحة، كفت عن الطيران ووضعت أجنحتها ونزلت عنده تستمع الذكر. فيكون هذا الحديث موافق للحديث الأول على التفسير الثاني، أن المعنى تضع أجنحتها أي تكف عن الطيران، وتضع الأجنحة وتنزل عند طالب العلم في حلقة الذكر ومجلس العلم تستمع له. وقيل معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أن المعنى أنها تبسط أجنحتها وتفرشها لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه حيث يقصد وحيث يريد من البقاع في طلبه للعلم. أن المراد أنها تبسط أجنحتها وتفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغ به حيث قصد من البقاع في طلبه للعلم. قالوا والمعنى أنه ييسر له سفره وذهابه إلى طلب العلم ويعان عليه، كأنما حمل على أجنحة الملائكة. فيكون السفر لطلب العلم ولتلقي العلم ليس كالسفر لغيره، بل المسافر لطلب العلم قد حمل على أجنحة الملائكة وإن لم يكن في الحقيقة يرى ذلك، ولكن هي تحمل وتسهل له وتعينه وتيسر له. ذكر هذه الثلاث المحامل الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن في المجلد الرابع 183. الخطابي له كتابان، معالم السنن وأعلام السنن، فما الفرق بينهما؟ آمن. معالم السنن شرح لسنن أبي داود، أحسن. وأعلام السنن شرح لصحيح البخاري، شرح لصحيح البخاري مختصر لم ينتهي منه. طيب، الملائكة المذكورون في هذا الحديث أن الملائكة لا تضع أجنحتها، هل هم الملائكة في الحديث الأول الذين يحفون مجالس الذكر أو هم غيرهم؟ عند من؟ من أصحاب الجدار؟ ها، عندكم غيرهم؟ ها، هل في مخالف؟ هذا الملائكة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي الحديث الأول وحفتهم الملائكة، هل هؤلاء هم أولئك؟ محمودة، هم أولئك، واحد قال ليسوا له واحد قال أولئك، من يرجح؟ ها بلال، هم أولئك، ها كلكم، ها هم، من يفصل؟ ها بأخذه على التفسير الثاني يكونون إيش؟ هم. وعلى التفسير الأول يكونون إيش؟ غيرهم، على التفسير الأول والثالث. فإذا حملنا الحديث على التفسير الأول وكلها محامل الحق أنها صحيحة، فالملائكة تكرم طالب العلم وتعظمه، والملائكة تضع أجنحتها وتكف عن الطيران إذا وجدت مجلس ذكر، وأيضا السفر لطلب العلم يسير وسهل، وإن كان الأول أقوى الأقوال وأقوى التفسيرات للحديث أن المراد تضع أجنحة لطالب العلم، فإنه لم يذكر في الحديث أن تضع أجنحتها لطالب العلم الذي في حلقة العلم، بل طالب العلم مطلقا ولو كان ماشيا تضع الملائكة أجنحتها لا يتتواضع له. فمن فسر الحديث بالتفسير الثاني يقول هم الذين يقعدون في مجالس الذكر ويحفونهم، ومن فسره بالتفسير الأول والثالث قال هم غيرهم، والتفسير الأول أقوى ما فسر به الحديث. ها؟ يعني التفسير الأول يكون أعم وأشمل. أحسن، هو أقوى. يعني التفسير الأول يكون أشمل ليكون طالب العلم في حلقة العلم محفوفا بالملائكة، وأيضا الملائكة ماذا؟ متواضعة له ومعظمة لقدره. هل بعد هذه الفضيلة فضيلة؟ ملائكة الله الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يتواضعون لطالب العلم. إي والله، ليس بعد هذه الفضائل فضائل في هذه الدنيا. غاية الشرف يتحصل عليه طالب العلم في هذه الحياة الدنيا إذا صدق مع الله في طلبه للعلم. قال والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. انتهى كلام الإمام كثير، وبهذا نكون انتهينا من الأصل الثالث من أصول الإيمان. أخذنا الأصل الأول الإيمان بالله، والأصل الثاني ذكر المؤلف الإيمان بالقدر، وهذا الأصل الثالث الإيمان بالملائكة. وهذا الكتاب على اختصاره آية وحديث وأثر، إلا أنه عظيم الفائدة عظيم النفع. وهذا كتب، وهكذا كتب أهل العلم، هذا شأنها. طيب، الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب إن شاء الله إلى الدرس الآتي نبدأ فيه.